بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا لا نزال في باب الغسل، ووقفنا عند الحديث الخامس، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أليس كذلك؟ تفضل. شيء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الكلام عليه من وجوه: أحدها قولها إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العتب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا.
طيب، هذا الحديث حديث أم سليم أو حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت جاءت أم سليم، وسيأتي التعريف بهما إن شاء الله في آخر الكلام. أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا السؤال وقع من أكثر من امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة من الاحتلام، فالسائلة هنا أم سليم، وقد جاء السؤال عن هذا الأمر أيضا من خولة بنت حكيم، قد أخرج حديثها الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وسهلة بنت سهيل، وأخرج حديثها الطبراني، وبسرة بنت صفوان، وأخرج حديثها ابن أبي شيبة في المصنف. فهؤلاء أربع نسوة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة من الاحتلام: أم سليم، وخولة بنت حكيم، وسهلة بنت سهيل، وبسرة بنت صفوان. وقد يكون سأله صلى الله عليه وسلم عن هذا غيرهن، وإنما هذا الذي وقف عليه مما روي في كتب الحديث. صدرت كلامها بهذه الجملة قبل أن تسأل، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، ثم جاءت بسؤالها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال إن هذا، مع أن هي ما جاءت لتعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هي جاءت تسأل عن الاغتسال من الاحتلام، فكان من المرتقب أن تسأل مباشرة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لكنها قدمت هذا تمهيدا لعذرها، أي تقول: إنني أسألك عن شيء النساء يستحيين من ذكره، لكن عذري في السؤال عنه أنه من الحق، والله لا يستحي من الحق، فإذا سألت أنا فسؤالي من الحق. قال: وهذا جمال في الخطاب، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء يستحي منه أو يعتذر منه، فعليه أن يقدم أو يمهد له قبل ذلك بالاعتذار بسبب يجعل قبوله لذلك السؤال أو لذلك الأمر، كما يقول المؤلف هنا، تدركه النفس صافية من العتب. وإذا تأخر العذر كان يمكنها أن تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إن الله لا يستحي من الحق. لكن هذا ليس بجيد في الخطاب، لأنك إذا قدمت العذر فقد دفعت العتب عن الشيء الذي ذكرته مما يمكن أن يعتذر عنه، وإذا أخرت العذر فإنك قد رفعت العتبة عن الشيء الذي يستحي منه. وأيهما أولى، الدفع أو الرفع؟ ها؟ الدفع، لأن تخلصك من الشيء قبل أن يحصل أسهل وأهون وأفضل من تخلصك من الشيء بعد أن يحصل. ونظير هذا هذا العتاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قابل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار نفر من المنافقين من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، عاتبه الله عز وجل على قبول اعتذارهم، ولكنه قدم بين يدي العتب التسلية له صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. وانظر، وقع هذا العتاب لو كان لم يقدم أمامه كلمة عفى الله عنك، ووقع هذا العتاب بعد قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا يا أخوان يدل على أن الإنسان حتى وإن كان يقول الحق ينبغي أن يبحث عن جمال اللفظ فيما يقول، لأن جمال اللفظ وحسن أداء المعنى بالعبارات أوقع في النفوس وأقبل لها. ولا يقول الإنسان أنا أقول الحق ويقوله بأي لفظ كان، وإنما ينبغي أن يتحرى أن يكون جميلا في لفظه، حسنا في أسلوبه، لأن المقصود من الحق هو قبول النفوس له، وكلما كان اللفظ أجمل كلما كان قبول النفس للحق أكمل وأحسن. الثاني،
قال عفى الله عنك، الثاني: تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق، ولعل قائلا يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياة إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي كريم. وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا. وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا، بل ورد على الاستحياء من الحق، فبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق، فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات،
إلى طريق الإثبات. عندك جانب؟
نعم.
طيب، هذه المسألة تتعلق بأمر الاعتقاد. هو الآن قال: تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق، وطوى كلاما لأن شأن الكتاب شأن الاختصار. أولا، الحياء جاء في القرآن الكريم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، وجاء في السنة إن الله يستحي من العبد أن يمد يديه فيردهما صفرا. وعلى هذا أهل السنة في أن الله سبحانه وتعالى تثبت له صفة الحياء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فكما أن علمه لا يماثل علم المخلوقين، ورحمته لا تماثل رحمة المخلوقين، فحياؤه تعالى لا يماثل حياء المخلوقين. وتأول غير أهل السنة الحياء، وسبب تأولهم للحياء أنهم قالوا: الحياء أصله انكسار في النفس من فعل شيء لا يجمل ولا يحسن، فالإنسان الذي يستحي ينقمع عن أمر يرى أن فيه عيبا عليه. قالوا: وهذا لا يليق بالله عز وجل، وإذا كان كذلك فينبغي أن تؤول النصوص التي جاء فيها الحياء بغير هذا المعنى، وسيأتي التأويلات التي ذكروها في هذا الأمر. الإمام ابن الدقيق العيد يقول هنا: ما حاجتكم إلى أن تتأولوا؟ لستم في حاجة إلى أن تتأولوا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث ليس فيه إثبات الحياء لله، وإنما الحديث فيه نفي الحياء عن الله. الحديث فيه نفي الحياء عن الله، إن الله لا يستحي، والنفي غير الإثبات، الإثبات لا يثبت إلا ما يليق بالله عز وجل. أما النفي فينفى عن الله عز وجل الممكن وغير الممكن والمستحيل وغير المستحيل. إذن أصلا لا حاجة إلى أن تدخلوا في حكاية التأويل، لأن النص ليس فيه إثبات وإنما فيه نفي. وأنتم يلزمكم أن تتأولوا أيها المتأولون إذا كان في النص إثبات للحياء في حق الله عز وجل، والنص ليس فيه إثبات وإنما النص فيه نفي. فأنت تنفي عن الله عز وجل كل شيء حتى ولو كان ذلك الشيء غير ممكن. لكنه أجاب عن هذا السؤال بأن قال: الحديث سيق مساق النفي ولكنه يدل على الثبوت. كيف؟ قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. قولها لا يستحيي من الحق، هذا المنطوق مفهومه ها؟ يستحيي من غير الحق، إذن فيه إثبات للحياة. فالجملة وإن كانت نفيا إلا أنها تتضمن الإثبات، وعليه فلا بد من التأويل. ما دام أن الحديث يدل على إثبات الحياء فإذا لا بد من التأويل عند من قال إن الحياء لا يليق بالله عز وجل، فنحتاج حينئذ إلى التأويل. ما التأويل إذن الثالث؟
قال عفو الله عنك. الثالث قيل في معناه: لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، أو لا يمتنع من ذكره، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض. وقيل معناه أن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق. وأقول: أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحي ممتنع من فعل ما يستحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم: أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال: يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني، ليخرج ظاهره عن المنصوصية لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحيي من الحق، فليس فيه تحرير بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله. فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله. وغاية ما في الباب أنه زاد قوله: سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال،
لا يخلص من السؤال،
وهذا لا
يعني لا يكون فيه جواب،
وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان؟ والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل.
طيب، ذكر لي من أول الحياء في حق الله أربع تأويلات، ثلاثة ذكرها في هذا العنصر الثالث، والرابع هو الذي سيذكره في قوله الرابع، وناقش كل واحد من هذه التأويلات. التأويل الأول يقولون: إن الله لا يستحيي من الحق، يعني إن الله لا يأمر بالحياء في أمور الحق. لا يأمرك الله بأن تستحي من معرفة الصلاة حكم الصلاة، لا يأمرك الله بأن تستحي من معرفة حكم الزكاة، لا يأمرك الله أن تستحي من السؤال عن حكم الكذب. الله سبحانه وتعالى لا يأمرك بالحياء في الحق، ولا يبيح لك أن يمنعك الحياء من معرفة الحق. هذا المعنى الأول. معنى إن الله لا يستحي من الحق يعني لا يأمرك بالحياء في الحق، ولا يمنعك ولا يبيح لك أن يكون الحياء مانعا لك من معرفة الحق. المعنى الثاني أن الله لا يمتنع من ذكر الحق حياء منه. الكلام الأول عائد إلى المكلف، والتأويل الثاني عائد إلى المكلف وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا يمتنع من ذكر الحق. قال أصل الحياء في اللغة هو الامتناع، أو ما يقارب الامتناع بمعنى الانقباض عن الشيء. فمعنى لا يستحي من الحق يعني لا يمتنع، لأن الذي يستحي دائما يمتنع، الذي يستحي من فعل يمتنع عن الفعل، والذي يستحي من قول يمتنع عن القول. فمعنى لا يستحي يعني لا يمتنع الذي هو لازم الحياء. المعنى الثالث أن سنة الله وشرعه أنه لا يستحيا من الحق، سنة الله وشرع الله أنه لا يستحيا من الحق. بدأ الآن يناقش هذه التأويلات. أول مناقشة منه كانت للتأويل الأول ولا الثاني ولا الثالث؟
الثاني
يعني أن الله لا يمتنع من ذكر الحق. هذا التفسير قال هذا من تفسير اللازم باسم الملزوم. أنت إذا فعلت فعل وترتب على هذا الفعل، صليت هذا فعل، براءة ذمتك هذا أثر من أثار الفعل. اللازم أين هو؟ الصلاة. الملزوم براءة الذمة، يعني يلزم من صلاتك براءة ذمتك. ففسر اللازم الذي هو الحياء بالملزوم الذي هو
الامتناع.
قال وحينئذ فيكون هذا التفسير الثاني هو من باب ارتكاب المجاز بتفسير اللازم بالملزوم، أو إن شئت قلت بتفسير الفعل بالأثر الناتج عن الفعل. فمعنى لا يستحي هذا الفعل، لا، المقصود لا يمتنع. طبعا هذا كلام يعني دائما سبحان الله العظيم الذين يتأولون النصوص يقعون في إشكالات كبيرة. أصلا دائما الأثر تابع للفعل، الأثر تابع للفعل، فكيف تثبت الأثر وتنفي الفعل؟ هذا الإنسان تبرأ ذمته قبل أن يصلي؟ ها؟ فإذا قلت في إنسان برئت ذمته من الصلاة لزم منه أن يكون قد صلى، فتقول الله سبحانه وتعالى لا يمتنع من ذكر الحق لكن هو لا يستحي من الحق. فهذا نوع من التناقض بمعنى تفسير اللازم بمعنى الملزوم. هذه مناقشة القول الثاني أو التأويل الثاني، وأن هذا مجاز من باب تفسير اللازم بالملزوم. طيب المناقشة التي بعد لأي شيء، للأول ولا للثاني ولا للثالث؟
الأول
ما هو؟ قولهم إن الله لا يستحي يعني لا يأمر المكلفين بالحياء من الحق، ولا يبيح لهم أن يدعوا الحق من أجل الحياء. قال هذا يمكن توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. أنت الآن يعني هناك علاقة بين الحياء وبين المأمور به، أو عن النهي عن الحياء والمنهي عنه. وحينئذ الله لا يأمر بالحياء، معنى أنه لا يستحي يعني لا يأمر بالحياء، لأن عبر عن الأمر بالحياء لأن هناك علاقة. أنت تقول مثلا بنى الأمير القصر، هل الأمير أخذ الطوب والبوية وصلح ولا أمر؟ طيب لماذا عبرت فقلت بنى القصر؟ في تعلق بين حقيقة البناء وبين الآمر بالبناء، فصح لك حينئذ أن تقول بنى القصر وإن لم يكن قد بنى القصر وإنما أمر ببناء القصر. قال فإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، فيصح إطلاق عدم الحياء على عدم الأمر بالحياء. طيب هذه الوجوه حينما تذكر هل هي مرادة؟
وانظروا إلى هذه الكلمة التي قالها ابن دقيق العيد هنا، قال: هذه الوجوه تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم بذلك دليل. هذا جواب عن إيراد، وهو أن المثبتون لهذا النص الشرعي في أن الله عز وجل يوصف بالحياة يقولون: الآن أنتم أوردتوا هذه التأويلات، عندكم دليل على أن هذا هو المراد أو الثاني هو المراد أو الثالث هو المراد؟ قالوا: لا، ما عندنا دليل، لكن عدم وجود الدليل عندنا لا يمنعنا من التأويل. كيف؟ قالوا: لأن اللفظ ما دام محتملا لهذه المعاني فحينئذ ليس بالضرورة أن يجرى على ظاهره، لأنه يحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، وقد قرروا عقلا أن هذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا هذه الأقوال يقول لك اقبلها أو لا تقبلها، المهم أن نريد أن نصل معك إلى نتيجة، وهي أن ظاهر النص غير مراد. وهذا غريب، يعني هذا مسلك إذا تأملت فيه. النصوص الشرعية جاءت لتفهم المرادات منها ولا لا تفهم؟ ها؟ ما تفهم. طيب أنتم الآن أسلمتمون إلى لا شيء، تقولون أخرجه عن ظاهرة. طيب أخرجت عن ظاهرة، وبعدين أيهم الذي تريدون؟ قال: والله ما ندري، يمكن هذا، يمكن الثاني، يمكن الثالث، يمكن الرابع. وهذه جناية على النصوص الشرعية. ارتكاب التأويل يجعل المتأول ليس على ثقة من هذه المعاني التي يذكرها، والنتيجة ما هي؟ أنه لا يصبح للنص عنده معنى مرادا. والنصوص الشرعية إنما جاءت لتفهم وتعقل ويعرف المراد منها. تعالوا إلى، فرقنا الآن من التأويل الثاني والتأويل الأول، بقي عندنا التأويل الثالث. التأويل الثالث قيل معناه إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق. قال: هذا كلام ما وراءه طائل، لأنهم جاءوا بالفعل مبني للمجهول. أصل الفعل الذي جاء في النص مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟
معلوم.
الفعل الذي جاء في النص إن الله لا يستحي، قالوا معناه إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا. أنا حينما أقول لك جاء محمد فتقول جاء رجل، أو أقول لك جاء محمد بعلي كذا فتقول جيء بعلي، هل فسرت لي ولا زدتني غموض؟ ها؟ النص الأول بين لي من جاء ومن جيء به، فإذا قلت جيء بعلي فقد حذفت أحد المعلومين واستبدلته بمجهول، ولهذا يقال فيه فعل مبني للمجهول، يعني أن الفاعل غير معروف. طيب، قالوا إن سنة الله وشرع ألا يستحيا من الحق. تعالوا، طيب أنتم الآن يستحيا من الحق، من هو المستحي؟ إن قلتم هو الله ما غيرتوا شيء، يعني لم تأتوا بتأويل. وإن قلتم أنه هو المخلوق فكلامنا ليس في استحياء المخلوق، لأن استحياء المخلوق أمر متفق عليه لا نزاع فيه. فهذا مثل ما يقولون: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا قال، هذا التأويل لا طائل من ورائه ولا فائدة منه، هذا تزيد. هو كالمعنى الأول سوى أنهم زادوا إن سنة الله وشرعه ألا يستحي من الحق. إن قالوا إلا يستحي الله من الحق ما جاء الجواب، وإن قالوا ألا يستحي المخلوق من الحق فهذا ليس أصل المشكلة، لأن المخلوق حياؤه أمر متفق عليه. إذن أخذنا ثلاث تأويلات: إن الله لا يستحي بمعنى لا يأمر بالحياء ولا يبيحه من الحق، أو إن الله لا يستحي من الحق أي إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، أو إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق. الوجه الرابع، نعم،
قال عفو الله عنك، الوجه الرابع: الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق ها هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة.
طيب، هل هذا وجه جديد ولا هو الوجه الثاني كذا؟ فالمؤلف عفى الله عنا وعنه يقول إن تقدير الكلام إن الله لا يمتنع، فالكلام فيه محذوف، إن الله لا يمتنع من ذكر الحق. والحقيقة هو إذا قلنا لا يمتنع بمعنى تفسير اللازم بالملزوم، أو أنه على حذف مقدر إن الله لا يمتنع، فالنتيجة واحد. إذن هذا قولها الأقرب هو في الحقيقة هو نفس المعنى الثاني الذي ذكره هناك. والصواب أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. والنفي في النصوص الشرعية حينما ينفى عن الله عز وجل إنما يكون كمالا إذا تضمن معنى ثبوتيا. فمعنى إن الله لا يستحي من الحق أي إن الله سبحانه وتعالى يقول الحق، ومثل هذا قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يدل على كمال حياته. قوله تعالى وما مسنا من لغوب، هذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى. ولهذا النفي الذي حينما ينفى فعل عن الله عز وجل هو يتضمن إثبات ضده وهو الكمال الذي يليق بالحق سبحانه وتعالى. نعم.
الوجه الخامس: الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا.
طيب، الاحتلام دائما يا إخوان الدلالة اللغوية في الأعم الأغلب أوسع من الدلالة العرفية والاستعمالية. الاحتلام كما قال افتعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه. كل شيء يراه الرائي أو الإنسان في نومه يقال احتلم بأنه رأى كذا، احتلم بأنه شرب ماء، احتلم بأنه ذهب إلى مكان كذا، هذا من حيث اللغة. لكن استعمال الناس عرف الناس أضيق من هذا، فلا يقال فلان احتلم إلا إذا كان المراد أنه رأى مسألة الجماع. ولهذا قال في القاموس الاحتلام الجماع في النوم، يعني أنه رأى هذا الأمر في منامه. وبعضهم يقول لا يقال احتلم إلا إذا رأى أنه جامع وقد أنزل بالفعل، فحينئذ يقال فيه إنه احتلم. قال وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولكن لا يصح عرفا. ونحن إذا جاءنا النص وكلام الناس أيضا حتى كلام أهل العلم وكلام الصحابة، إذا جاءنا النص نحمله على المعنى الوضعي يعني الذي وضعه أهل اللغة أو المعنى العرفي. ها؟ المعنى العرفي ليه؟ لأن الناس حينما يتخاطبون يريدون أن يقرروا اللغة ولا يريدون أن يفهم بعضهم بعضا؟ إذا كانوا يريدون أن يفهم بعضهم بعضا فلا بد أن يريدوا باللفظ ما استعملوه. ولهذا هذه قاعدة أنه مهما أمكن حمل اللفظ على معناه العرفي المتداول بين الناس فهذا هو الأصل. ولهذا ألفاظ العقود حينما الناس يعقدون بينهم بيعا أو شراء أو نحو ذلك تأخذ الألفاظ وتذهب إلى القاموس المحيط، ها؟ ولا تشوف استعمال الناس؟ ترى استعمال الناس. الناس أي لفظ تواضعوا عليه وهو يعبر عن البيع والشراء يحمل كلامهم عليه. النكاح يقال أنكحتك، زوجتك، ملكتك بنتي، وانت بعتها عليه حتى ملكته، ها؟ بس استعمال الناس في هذا أن المقصود بالتمليك هنا ليس ملك الرقبة ولكن المقصود هو النكاح. طيب،
قال عفو الله عنك. الوجه السادس: قولها هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى.
طيب هذه ألفاظ بعض أهل الشراح يقولون زائدة، وهذه الألفاظ التي زائدة هي بمعنى أنها لو حذفت من الكلام لصح الكلام بدونها. عدوا إلى النص، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في عندنا كلمتان يمكن حذفهما ويستقيم الكلام، كيف؟ إذا احتلمت كذا؟ إذن هل على المرأة من غسل، يمكن أن أحذف كلمة من، فأقول هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، يمكن أن أحذف هي فأقول هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت. لماذا جاء بها؟ لمزيد التوكيد، يعني قد يؤتى في الكلام بلفظ يستغنى عنه لأجل أن يزيده تأكيدا. نعم.
السابع، الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء.
قوله ويكون،
قال ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء.
نعم.
ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي ندرة نزول الماء منها.
طيب، وهنا يبحث عن سبب سؤالها. أولا، الحديث دليل على وجوب غسل المرأة بإنزال الماء، قال نعم. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. طيب، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا عاما، هذا القول العام يشمل الرجل والمرأة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي إنما يجب على الإنسان أن يغتسل بالماء إذا نزل منه الماء. وقول إنما الماء من الماء، هل ذكر الرجل دون المرأة والمرأة دون الرجل، ولا لفظ عام؟ لفظ عام. اثنين، أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل، فلماذا أم سليم تسأل، وخاصة أن هذا الأمر يستحي منه؟ ولهذا قالت لها أم سلمة فضحت النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها تربت يداك، وفي رواية أن أم سلمة لما سألت أم سليم هذا السؤال وضعت أم سلمة يديها على وجهها استحياء. ليه تسأل هذا السؤال ما دام فيه نص شرعي عندها واضح؟ ما الذي يحوجها؟ قال يحتمل أن أم سليم أصلا لم تسمع هذا الحديث، لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون سمعته لكنها سألت عن حال المرأة، لأنه يقوم بالمرأة أمر ربما ظنت أنه يقتضي أن يكون لها خصوصية في الحكم، وهو أن وجود الماء من المرأة نادر وليس كذلك الرجال، فربما ظنت أن الندرة في النساء تقتضي حكما يختلف عن الحكم الذي في الرجال نظرا لكثرة الاحتلام في الرجال فسألت. ولهذا بعض أهل العلم أنكر أن يكون هناك احتلام في النساء أبدا، قد جاء عن إبراهيم النخعي بسند صحيح أنه أنكر أن تحتلم المرأة، المرأة ما تحتلم، الذي يحتلم هو الرجل، والحديث رد عليه. فإذا لا شك أن هذا دليل على أنه يقع في النساء، لكنه يقع في النساء ندرة ويقع في الرجال بكثرة. نعم.
الثامن، فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة.
التاسع، كمل يعني.
التاسع، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله إذا رأت الماء.
طيب، أولا إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، وهذا الحقيقة استعمال دليل آخر، لأن ليس بالضرورة أن الدليل الثاني نحتاج إليه، لأنه الآن استعمل النص والقياس، استعمل النص لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. استعمل القياس، قال لو أن المرأة أنزلت في حال اليقظة يجب عليها الغسل ولا لا؟ يجب عليها الغسل. إذن يجب عليها الغسل من الاحتلام بدليلين، دليل النص ودليل القياس. طيب، الأمر التاسع الذي ذكره قال إذا رأت الماء، هذا رد على من يقول إن المرأة لا ينزل منها ماء بسبب الشهوة، وكما قلت هذا روي عن إبراهيم النخعي، وقالوا إنما المعنى أن المرأة لا يبرز ماءها يعني لا يخرج، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، أي إذا وجدت الشهوة منها فذلك دليل على إنزالها، لكن لا يمكن أن يخرج شيئا منها يبرز، وهذا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، وسيأتي تفسير الرؤية هنا في العاشر. نعم،
عفى الله عنه. قال العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت، فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا، فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وكانت لفظة احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبقت من دلالة اللفظ الأول عليه، ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين، تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد، إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا، أي إذا علمت نزول الماء، والله أعلم.
طيب، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، السؤال الجواب يقولون هو فيه السؤال مطوي، أنت حينما يقول لك الإنسان هل أتوضأ إذا أحدثت تقول له نعم، نعم هذه اختصار لجملة محذوفة تقديرها إذا أحدثت فتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء. احتلمت عندنا قلنا لها استعمال وضعي واستعمال عرفي. الاستعمال الوضعي هو بمعنى أنها رأت شيئا، فيكون الكلام معنى الكلام إذا رأت المرأة شيئا في نومها أي شيء فعليها الاغتسال إذا رأت الماء، أي رأت آثار الماء بعد أن تستيقظ، فيكون هنا قد ذكر المعنى العرفي ثم خصصه بحالة معينة وهي رؤية الماء. وإن قلنا احتلمت المقصود بها المعنى الاستعمالي، فكأنها لما قالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت يعني إذا هي رأت أنها تجامع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت أنها تجامع وأنزلت فإنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، فقول إذا رأت الماء يكون توكيد. فإذا إذا رأت الماء إما أن يكون تخصيصا وإما أن يكون توكيدا، نعتبره تخصيص إذا حملنا الاحتلام على المعنى الوضعي يعني المعنى اللغوي، ويكون تأكيدا إذا حملنا الاحتلام على المعنى العرفي. وهذا كله في تفسير إذا رأت يعني إذا رأت بعينيها، لكن بعض الفقهاء فسر الرؤية هنا ليست برؤية البصر وإنما هي بمعنى العلم، فمعنى قول إذا رأت الماء أي إذا رأت في منامها أنه قد نزل منها الماء، فهي الآن حينما استيقظت ما وجدت ماء، لكنها علمت أنها في أثناء الاحتلام قد نزل منها الماء. وإذا كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني إذا علمت نزول الماء، وعليه فإنه لا يتوقف الاغتسال أو وجوب الاغتسال على رؤيتها البصرية. لكن هذا القول فيه ضعف، قد ناقشه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال لا يصح، لا يصح تفسير الرؤية بمعنى العلم. إذا كانت الرؤية بمعنى العلم، هي علمت في أثناء النوم ولا علمت بعد النوم؟ إن كان علمت في أثناء النوم فالنائم لا تكليفة عليه، وإن كانت علمت بعد الاستيقاظ فما دليل هذا؟ العلم. ولهذا فالأصل أن الإنسان إذا رأى في نومه، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا رأى في نومه أنه قد جامع فلما استيقظ لم يرى في ثيابه شيئا، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، حتى لو رأى أنه قد يعني خرجت منه الشهوة وأنه تلذذ ونحو ذلك ثم لم يجد شيئا في ثيابه فإنه لا يغتسل ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يغتسل. وسبب هذا أن الأمور الشرعية مهما أمكن تعليقها بالمتيقن فلا يحال عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يجد الشيء في بطنه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فحينئذ مجرد أنها رأت، سواء أو الرجل رأى في منامه أنه قد جامع أو نحو ذلك وأنزل ثم لما قام لم يجد شيئا، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. طيب لو أنه حينما استيقظ وجد شيئا لكنه لم يتذكر أنه قد رأى في منامه شيئا، يعني عكس هذه تماما، إنسان قام فلما قام وجد في ثيابه أثرا وهو لم يتذكر أنه رأى في النوم شيئا، ما الحكم؟ ها؟ أي هذا يختلف الحكم. إن كان هذا البلل الذي وجده فيه صفات المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان هذا الذي وجده ليست فيه صفات المني أو اشتبه الأمر عليه فإنه لا يغتسل، لأنه يحمله إما على مذي، وخاصة إذا كانت هناك قرائن بمعنى أنه قد حدث نفسه قبل أن ينام، أو أن هذا لم يحدث نفسه ولكنه ليست فيه صفات المني، فالأصل عدم وجوب الاغتسال إلا بأمر متيقن. نعم.
قال عفى الله عنك. وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضا، اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل رميثة وقيل مليكة.
أما الأولى فهي أم سليم رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هذه هي هند بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه سهل أو سهيل بن المغيرة. قيل في هند بنت أبي أمية إنها أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد وولدت له في الحبشة، ثم قدمت المدينة سنة 34 وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 62 وعمرها 84. وقيل إن أم سلمة هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. وأما أم سليم فكما قال هنا الغميصاء أو الرميصاء أو رملة أو سهلة، اختلف في اسمها، وبعضهم قال الغميصاء والرميصاء لقب وليس اسم، وإنما اسمها سهلة أو رملة أو رميلة أو مليكة. وأم سليم هي أم أنس بن مالك، ومالك بن النضر هذا قتل مشركا، ثم بعد ذلك تزوجت أبي طلحة، قصتها مشهورة، لما خطبها أبو طلحة رضي الله عنه ليتزوجها قالت ما لي مهر إلا الإسلام، فإذا أسلمت فهذا مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وكان هذا هو مهرها، فتزوج أم سليم رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أم سليم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت ما هذا؟ فقالوا الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام مسلم. هذه من أعظم الكرامات أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بهذا الأمر، وأن أنها من أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
استنكار أم سلمة رضي الله تعالى عنها للاحتلام، قالت وهل يكون ذلك؟ ماذا يفهم منه؟
يفهم منه أنها هي ما تحتلمها، ولذلك ظنت أن النساء كلهن ما يحتلم، أو أنها على يحمل، أو أنها رأت أن أم سلمة ليست بحاجة إلى هذا السؤال، لأن الحكم معلوم، الأصل تساوي الرجل والمرأة، فحينئذ لا حاجة إلى هذا السؤال. هذا السؤال فضيحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا محمول على أن أم سليم سألت وعائشة موجودة وأم سلمة موجودة، قالت لها شلت يداك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت شلت يداك وألتي. يعني هذا أمر ما يستحيا منه، لا بد الإنسان يتعلم أمر دينه. نعم تفضل. إذا لم يتيقن، إذا لم يكن عليه صفات المني، لأن صفات المني واضح، المني ثخين له جرم وله رائحة تشبه طلع النخل، إذا كان هذا ليست عليه أي صفة من هذه الصفات فحينئذ يحمل هذا على أنه مذي فيغسل ويتوضأ ولا يجب عليه اغتسال. شغل السخانة لا بد أن يغتسل، يعني قد يبتلى بعض الناس بكثرة خروج المني، فالمني موجب للاغتسال فيجب عليه أن يغتسل. نعم. هذا جواب وليس سؤالا، كذا يعني تفسير الرؤية هنا بمعنى العلم يقتضي أن ينصب مفعولين، وهنا إنما ينصب مفعولا واحد، يمكن أن يكون هذا أيضا جوابا آخر. نعم تفضل. يمكن أن توجد في القرآن، والزيادة هنا يا إخوان ليس المقصود الزيادة بمعنى لا معنى لها، وإنما المقصود الزيادة هي ألا يكون لها أثر في الإعراب، فحينما يقول يعني علماء اللغة إن هذا حرف زائد يعني لا يؤثر إعرابا، لكن المعنى لا يمكن أن يؤتى في الكلام بلفظ إلا ويكون له معنى. فهذه الحروف التي تسمى الحروف الزائدة، بعض أهل العلم في القرآن الكريم يقول ينبغي أن لا نعبر بأن نقول زيادة، القرآن لا يقال فيه زيادة، لكن يقال هذا حرف صلة أو وصلة، لكن له معنى، بمعنى أنه لو حذف لا نقص المعنى، لكنه لا يفسد المعنى بالكلية. طيب تفضل. كنا وصلنا للفصل 28. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمهم الله تعالى: الفصل 28، ما ظهر من الآيات عند المولد والوفاة. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده، وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية، وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى، فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه: ما بالك؟ فقال: إني قد نهيت عن التعري. ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه، ثم إعلامه بموته ودنو أجله، وأن بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وتخيير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه، ونداؤهم الذي سمعوه ألا ينزع القميص عنه عند غسله، إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته.
هذا الفصل 28 ذكره القاضي عياض رحمه الله فيما يتعلق بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل هو الفصل الختامي في ذكر المعجزات، وقد سبق فصول كثيرة جدا في بيان معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الفصل 29 وهي كلمة عامة في المعجزات. قال: من ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. هذا في حملها. قد ذكرت أحاديث كثيرة جدا، لكن بعض الأحاديث يغلب عليها الضعف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا التبشير به، وهذا الذي أخبرت به أمه أنها حين حملت رأت كأن نورا خرج منها، وهذا النور هو تفسير خروج هذا النبي من رحمها. قال: ومن العلامات أو من الكرامات له والمعجزات أن الله سبحانه وتعالى نشأه خير تنشئة، فبغض إليه الأصنام، مع أن الإنسان عادة يتابع قومه خاصة الصغير، الصغير دائما تبع لآبائه وأخوانه وأعمامه، ينشأ على ما ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. لكن من الغرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير لم يتابع المشركين على ما هم عليه، ولهذا لم يسجد لسلم قط، مع أن قريش كانت هي بالنسبة للعرب هي الإمامة في الدين، والكعبة مليئة في داخلها وفي خارجها من الأصنام. قال: والعفة عن أمور الجاهلية، حتى الشيء الذي هو غير العبادة من شرب الخمر، من معاشرة النساء، من اللهو والطرب، كل هذا قد عزف عنه بالكلية. ليست هذه معجزة؟ مع أن الوسط الذي هو فيه كله يغري بهذا الأمر. وما خصه من ذلك حتى في ستره، حتى كشف العورة. وذكر هذه قصة بناء قريش للكعبة، وأنه يعني هو أخذ يساعدهم، يساعد أعمامه وقومه في بناء الكعبة، فأحس بأن يعني عاتقه قد حفي من كثرة ما يحمل عليه، فأخذ كما قال أخذ إزاره ليجعله على عاتقه لأجل أن يحمل عليه الحجارة، فخرجت عافرته فسقط على الأرض مباشرة، وهذا السقوط سقوط إرادي، يعني هو أراد أن ألا تبدو عورته. فقال له عمه: ما بالك، ليه تفعل هذا الفعل؟ فقال: إني قد نهيت عن التعري. وانظر إلى قوله: نهيت، من الذي نهاك؟ الله، ما أوحي إليه بعد، وإنما المقصود أن الله ركز في فطرته البعد عن التعري. فلما شاب ووصل مبلغ الرجال حبب الله عز وجل إليه الخلوة، فأخذ يعتزل قومه ويخلو في غار حراء حتى أوحى الله عز وجل إليه. قال: ومن المعجزات أيضا إعلامه بموته ودنو أجله، لهذا قالت عائشة لما نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فأخبره الله عز وجل بدنو أجله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يموت إلا ويعلم بأجله ويخير، فخير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا. فقال عمر: انظروا إلى هذا الشيخ، يعني لا أبي بكر، انظروا إلى هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختار ما عند الله ويقول نفديك بدمائنا وأموالنا. قالوا: فكان فقه أبي بكر لهذه الكلمة أعمق من فقه عمر، لأنه قال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، أي اختار النقلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عائشة لما حضرت وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا هو يرفع بصره إلى السماء ويقول إلى الرفيق الأعلى، قالت: علمت أنه سيموت صلوات الله وسلامه عليه. ومن معجزاته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم: معنى أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، أي أن هذه البقعة إذا كان يوم القيامة ستنقل إلى هناك وتكون روضة من رياض الجنة، أو أن التعبد في هذه البقعة أمر فاضل ثوابه أن يكون المتعبد في هذه البقعة في روضة من رياض الجنة، أو أن كما قال بعضهم أن التعبد في هذه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينزل الله عز وجل على العبد من الفقه والفهم والتلذذ بالعبادة في هذه البقعة ما لا يقع له في غيرها من البقع، وتخير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه. ومن ذلك أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه ذكر حديثا طويلا في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم صلوا عليه بدون إمام. الآن صلاة الجنازة معهود فيها أن يئم الناس رجل ويصلي الناس من خلفه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام، وإنما كانوا يأتون ويصلون صفوفا على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم إمام، الرجال ثم النساء ثم الصبيان. قال: ولعل هذا لئلا يكون هناك نزاع في الإمامة بعده صلى الله عليه وسلم. ومنها أنهم لما مات وأرادوا أن يغسلوا تحيروا، كيف يغسلوا؟ كيف ينزعون ثيابه؟ إذا نزعوا ثيابه خرجت عورته، فسمعوا هذا النداء ألا ينزعوا القميص عند غسله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه صلوات الله وسلامه عليه في قميصه الذي توفي فيه. قال: إلى ما ظهر من على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته. وذكر لهذا أن عمه العباس كان يستسقي به عمر رضي الله عنه، الاستسقاء بالعباس والمقصود به الاستسقاء بدعائه. وأما قوله وتبرك غير واحد بذريته، التبرك هذا معنى واسع، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فالصالحون من ذريته يتبرك بدعائهم بأن يدعون ويؤمن على دعائهم، أما التبرك بذواتهم فليس كذلك، لأنه لو كان التبرك بالذوات مشروع ما ترك عمر رضي الله عنه التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرك بدعاء عمه العباس رضي الله عنه. بعد هذا يختم القاضي عياض هذه المعجزات كلها بكلمة جامعة، خلاصتها أنا أقدم الخلاصة ثم نقرأ. خلاصتها أن المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل من المعجزات التي وقعت للأنبياء جميعا من طرفين اثنين. أما الطرف الأول فالكثرة، فإن المعجزات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المعجزات التي جاءت لموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء الله ورسله. اثنين، أن المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من صفتها الدوام والاستمرار، وأعظم المعجزات هو القرآن الكريم، ولا يزال معجزا ويكشف الناس في معجزاته من ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسبب ذلك أن رسالات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم محدودة بزمن إلى أن يأتي بعد النبي نبي آخر، وأما رسالته صلى الله عليه وسلم فهي رسالة خاتمة، فلهذا لا بد أن يكون الإعجاز فيها باقيا لأجل أن تقوم الحجة على كل واحد ممن يأتي من الناس إلى قيام الساعة. نعم، اقرأ هذا الفصل كاملا ثم نعلق على بعضه.
الفصل 29: كلمة عامة عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة، في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا، واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر، إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار. وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة.
يعني حسب هذا الباب أي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لو أريد أن يجمع فيه كتب لجمعت، وهذا بالفعل فعله أهل العلم، فألفوا مؤلفات خاصة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو نعيم والبيهقي وغيرهم.
ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى.
يعني لو أنك استعرضت الفصول السابقة التي ذكرها ستجد أن هذه المعجزات المذكورة في هذه الفصول أكثر، لأنها تشتمل على نوع المعجزات التي أعطيت الأنبياء السابقين وزيادة عليها.
وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها. وذهب بعض
كم آية إنا أعطيناك الكوثر؟ 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة في القرآن الكريم. نعم، أو آية في قدرها، يعني آية تكون طويلة مثل طول الآيات 3. نعم،
وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين. والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى: قل فأتوا بسورة مثله، فهو أقل ما تحداهم به، مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه.
القاضي عياض يقول: الإعجاز في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فقال الإعجاز في القرآن الكريم لا يكون إلا بسورة، وأقل سورة من حيث العدد هي سورة الكوثر. وحينئذ لا نقول مثل ما يقول البعض إن كل آية منه معجزة، وبعضهم قال كل جملة منتظمة ولو كانت جزء آية فهي معجزة، قال القرآن دل على أن المقصود سورة، فأتوا بسورة من مثله أو بسورة مثله، فإذا جاء بالسورة أو بما هو في حجم السورة فهذا هو الأمر المعجز.
وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم، وعدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات،
فتجزأ القرآن
على نسبة عدد إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين: طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فتضاعف العدد كرة أخرى. ثم وجوه الإعجاز الأخرى التي ذكرناها توجب التضعيف، هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه.
هذا فتح من الله عز وجل على القاضي عياض في تقرير كثرة المعجزات. قال إذا شئت أن تعرف كثرة المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال فقط إلى القرآن الكريم. قلنا قبل قليل المعجز منه سورة أقل سوره من حيث العدد هي سورة الكوثر، فيها 10 كلمات. كلمات القرآن الكريم 77,000 كلمة. لو قسمت 77,000 كلمة على 10، ها، صارت 7,000 جزء. إذن عندك 7,000 معجزة في القرآن الكريم. طيب إذا نظرت إلى ما هو الإعجاز الذي في القرآن الكريم من طريق بلاغته في مفرداته ومن طريق نظمه، إذن كل آية معجزة في بلاغتها ومعجزة في نظمها. وقلنا كم عدد المعجزات في القرآن الكريم؟ 7,000، اضربها في 2، 14,000 معجزة. طيب ليس الإعجاز في القرآن الكريم في نظمه وبلاغته، لكن الإعجاز أيضا في إخباره بالمغيبات. إذن كل آية فيها خبر عن غيب إذن فيها معجزة ثالثة. طيب أيضا هناك وجوه أخرى في إعجاز القرآن الكريم في التشريع، وهذا يقتضي أن كل آية فيها حكم شرعي فهي معجزة أيضا، تكون معجزة في نظمها، تكون معجزة في بلاغتها، تكون معجزة في حكمها. وبناء عليه فالإعجاز في القرآن الكريم في 10,000 من وجوه الإعجاز. وهل أحد من الأنبياء وجد عنده هذه الكثرة من المعجزات؟ لا، هذا في القرآن الكريم وحده، فإذا أضفت إليه السنة. نعم.
ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله يبلغ نحو من هذا. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. فلما كان زمن موسى عليه السلام غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى عليه السلام أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب، وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها 4: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه 4 فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم، ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه، ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو، فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب 10، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم، وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجزة فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن، ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي، لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه. إلى ما أخبر به من الغيوب على هذا السبيل، فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان كما قيل، وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين، وإن كان كل عندها حقا. وسائر معجزات الرسل انقرضت من قراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فيما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عنه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه ذلك مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر ولا التخيل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه. والتأويل الأول أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض عليه الجفن ويغضى
ويغضى. طيب، الوجه الثاني لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظهورها وعدم ارتباطها بزمن معين. المعجزات للأنبياء السابقين تكون من جنس ما يبرز في ذلك العصر، فلما كان في عهد موسى السحر شائع كانت معجزة موسى من جنس السحر، في عهد عيسى لما كان الطب ظاهر كانت معجزته من جنس الطب، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، معجزته صلى الله عليه وسلم أظهر وأبين تبقى إلى قيام الساعة. قال: لما جاء العرب، العرب ما هي العلوم التي يفتخرون بها؟ البلاغة، إذا خطب الواحد منهم كان أبلغ ما يكون، الشعر، رواة أخبار، عندهم كهان، هذه علوم العرب الثلاثة. لما جاء القرآن الكريم بز هذه العلوم كلها، فأقر أساطينهم وبلغاؤهم ببلاغته. اثنان، أنهم لم يستطيعوا أن يحاكوا نظمه مع أنهم أئمة في الشعر. ثلاثة، أن الأخبار التي عندهم إذا قيست بالأخبار التي جاءت في القرآن الكريم من أخبار الأمم السالفة وذكر تفاصيل أمورهم لا يساوي خبرهم أمامها شيئا. الكهانة، الكهانة هي الأخبار عن الغيب، والقرآن الكريم أخبر عن الغيب بما لا يعد ولا يحصى. ثم إن الكهانة قلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح ترمى الشياطين بالشهب الذين كانوا يعلمون الكهان، فمصدر الكهانة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل النبع، ما عاد في نبع يحصل للكهان. قال: معجزات الأنبياء لما كانت من جنسهم، من جنس ما برز في زمنهم، إذن تنقرض بانقراض الزمن، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها باقية إلى قيام الساعة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيوع في معجزاته، فقال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني أعطي معجزة لأجل أن يؤمن البشر الذين كانوا في زمنه، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أكثرهم تابعا لماذا؟ لأن وحيي سيكون حجة على الناس جميعا، وحينئذ سأكون أكثرهم تابعا. فإذا معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن معجزاته يختلف جنسها، فهي معجزات باقية وبقاؤها يؤدي إلى كثرة أتباعها. وهذا أحسن ما فسر به هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.